بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
سماعة تصحيح المفاهيم. نتكلم هذه الليلة عن كيفية تطهير النجاسات، فكثير من الناس يظن أن تطهير النجاسة لا يكون إلا بالماء، وهذا فهم خاطئ، وإنما التطهير له أنواع شتى، فمنها الغسل، ومنها النضح، ومنها المسح. ينقسم تطهير النجاسات إلى ثلاثة أقسام: غسل ونضح ومسح. وأما عن الغسل فإنه لا يكون إلا بالماء، فهناك أيضا فهم خاطئ في أنه يجوز بكل سائل، وهذا غير صحيح، وإنما لا بد أن يكون الغسل بالماء، والماء الطلق أو المطلق الذي عرفناه من قبل، لا يجوز الغسل إلا بالماء المطلق الذي يطلق عليه اسم الماء. والغسل إنما هو صب الماء مع الدلك أو الحت. الغسل لما يكون في ثياب متنجسة، لما نيجي نغسلها لابد من صب الماء مع الدلك والحك، فهذا الذي يسمى الغسل. فجميع أنواع النجاسات تطهر بالماء مع الغسل، أي مع الدلك والحك، إلا كما هو معلوم في مسألة ولوغ الكلب، فمطلوب أن يغسل سبعة، إحداهن بالتراب، أو تعفر إحداهن بالتراب. وأما عن النضح فهذا يشمل أنواع، منها بول الصبي الذي لم يطعم. بول الصبي يختلف عن بول الجارية، الولد غير البنت، الذي لم يطعم. ولذلك تكلمت مع دكتور مجاهد من قبل على لو حللنا وعرفنا مكونات بول الصبية، هل هو مشابه لبول الرجل وبول المرأة الكبار أم أنه مختلف، فسنجد إن شاء الله أكيدا أن بول الصبي الذي لم يطعم يختلف عن بول الصبية الذي يوافق في الغالب بول الرجل وبول المرأة الكبار. فبول الصبي الذي لم يطعم يرش أو ينضح بالماء، والرش والمرح بمعنى واحد، وهو غمر هذا الشيء بالماء دون حك ودون دلك. فكثير من الناس يفهم بأن الرش معناه أن نجيب شوية كده في الحفنة ونرشهم كده عليه، لا، وإنما هو غمر هذا الشيء بالماء دون دلك ودون حك. وهذا المرح أيضا يكون لمن شك في نزول بول بعد تطهير هذا البول، رجل يبول أو امرأة تبول، وبعد أن تنظف وتطهر وتطيب كان صلى الله عليه وسلم يرش على ذكره وعلى ملابسه في هذه المنطقة حتى لا يوسوس له الشيطان بأنه نزلت نقاط من البول أو ما إلى ذلك، حتى يطهر هذا المكان وهذا الثياب. وأيضا هذا النضح يكون في حالة تنجس الأماكن الجامدة التي لا يمكن بحال من الأحوال أن ندلكها أو نحتها، كالأرض التي بال عليها الأعرابي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي؟ أمر بدلو أو بذنوب، أي بدلو ممتلئ ماء، وصبه على هذا البول وفقط، دون دلك ودون شيء، وإنما مجرد صب الماء أي نطح الماء على هذا المكان المتنجس كفى كالبول. وأما إن كان هناك عينا نجسة كالخراء أو ما إلى ذلك فلا بد من رفع هذا القدر وبعده عن هذا المكان، ثم يرش هذا المكان أو يصب عليه الماء. هذا بالنسبة للنطح. وبالمناسبة نذكر الأخوات أن الشكوى كثرت من بعض الأشياء عند الأخوات في مسألة رفع الصوت وعدم سماع الكلمات التي تلقى، بل في أثناء الصلاة أيضا يحدث كلام، ومسألة وجود الأطفال المصحوبون مع أمهاتهم في المسجد والذين يبولون ويتغوطون، ثم لا تقوم الأمهات بالنظافة التامة أو بالتطهير التام لهذه الأماكن. اشتكى كثير من الإخوة والأخوات بهذه المسائل، ونحن كما ذكرت للإخوة والأخوات الذين سألوا في هذه المسألة قلنا بأننا لا نستطيع ولا نملك أن نمنع الصبية من المساجد، بل نحن نهيب بجميع الإخوة والأخوات أن يحضروا أبناءهم إلى المسجد، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على الأب وعلى الأم أن يعلموا الأبناء والبنات الصغار آداب المسجد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهذا الأعرابي الذي بان في المسجد، رجل الكبير، بعد أن أوقف الصحابة على أن يزرموه، قال له إن المساجد لم تبنى لهذا. المساجد ما تعملتش المكتبول فيها، وإنما بنيت لإقامة الصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن. نعلم الأبناء، أبناء اللي قاعدة تلعب في خلف الصفوف، نعلمها لما يجوا المسجد يصلوا ويلتزموا بأداب المسجد. إنما ننهر صبي ونرفع أصواتنا أكثر من الأطفال على الأطفال، فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم إلى القبلة وكبر تكبيرة الإحرام وهي على كتفه صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يركع أو يسجد وضعها، وإذا أراد أن يرفع رفعها صلى الله عليه وسلم. وهذا أدب يجب على النساء أو من معه طفل صغير أن يفعله، لا يترك الصبية أو الصبية تبكي حتى تشغل الناس عن الصلاة، وإنما تحملها عند البكاء. ولنا أيضا في حديث الربيع بنت معوذ في أثناء الصيام، صيام عشراء، قالت وكنا نصومه على عشراء بعد أن نال صلى الله عليه وسلم بفرضية عشراء قبل فرضية رمضان، ونصومه صبياننا الصغار منهم، أطفال الصغار كنا نخليهم يصوموا عشراء، ونذهب بهم إلى المسجد ونصنع لهم اللعبة من العهن حتى إذا بكوا على الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم عن الطعام حتى المغرب. إذن نأخذ من هذا الهدف إن احنا من الممكن أن نصطحب الأطفال ومعهم بعض اللعب أو معهم بعض الحلوى حتى لا يبكون ولا يزعجون المصلين. وعلى الإمام في هذه الحالة أيضا أدب، أنه إذا سمع بكاء الصبي ماذا يفعل؟ يخفف في صلاته، حتى ما قال صلى الله عليه وسلم حتى لا يفتتن المصلين، وإنما قال حتى لا تفتن أمه هي التي تفتن به أكثر من غيرها، فقال صلى الله عليه وسلم حتى لا تفتن أمه. تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي قبل الصلاة أنه سيطيل في الصلاة، ولكنه يسمع بكاء الصبي وهو في الصلاة فيخفف في صلاته حتى لا تفتتن الأم ببكاء ابنها. هذا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل والأعجب من ذلك أنه ذات مرة دخل مع الحسن أو الحسين وأجلسه بجواره وكبر تكبيرة الإحرام وسجد سجدة أطالها، فإذا بصحابي جليل راوي الحديث عبد الله بن شداد يرفع رأسه من السجود ليرى ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهذا الصبي فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الصلاة سيل المصطفى صلى الله عليه وسلم: لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، فظننا أنه قد حدث شيء أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، ابني جعلني راحلة فركب فوق ظهري، امتطى النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فكرهت ان اعجل، مرضتش اقطع عليه اللعب بتاعه، سبته يلعب زي ما هو عاوز وينزل وقت ما هو عاوز وبعدين اكمل الصلاة. هذا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا نستطيع بحال من الاحوال ان نمنع الصبية من اللعب في المسجد، او نصيح على الصبية في المسجد، او نقول للنساء ان يمنعن ابنائهن من الحضور للمساجد، ولكن علينا واجب كاباء وامهات أن نعلم الأطفال أداب المسجد. وعلينا إذا حدث ما حدث من الأعرابي الكبير، رجل كبير السن، قال صلى الله عليه وسلم لصحابته: لا تظلموه، لا تقطعوا عليه بولته، إن قطع البول هيضر أكثر، لا تظلموه. ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى الأعرابي من بوله، ماذا يعني ماذا حدث؟ أتى ب جرد المية ووضع على هذا البول ليطهر هذا المكان. فعلى الأم إذا فعل هذا ابن لها أن تطهر هذا الموضع بالكلام الذي قلناه. أما النقطة الأخيرة في الطهارة أو تطهير النجاسات، ألا وهي المسح، والمسح أيضا على أشكال، منها كما هو معلوم مسح ذيل المرأة التي تمشي في الأرض الرطبة بالأرض الجافة الناشفة، هذا يطهره، يطهره ما بعده. عندما سئل صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا أطالت ثيابها شبرا أو ذراعا وتمشي على أرض رطبة مبتلة فيها المطر فإنها ربما تتنجس هذه الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده، الثياب هذا يتطهر بالأرض الناشفة الطاهرة التي بعده. فهذا نوع من أنواع المسح الذي دلنا عليه صلى الله عليه وسلم أنه يطهر الثياب المتنجسة. وأيضا الإنسان إذا أراد أن يصلي في نعله فلينظر إليه، فإن وجد به خبثا فليدلكه في الأرض ثم يصلي فيه. فهذه هي طهارة النعل الذي به خبث وأراد الإنسان أن يصلي فيه. وأيضا المسح طهارة لمن قال بنجاسة المني، بعض المذاهب ذهبت إلى نجاسة المني وقالوا بأن المسح في أحاديث عائشة التي كانت تمسح فيها مني المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، قالوا بأن هذا المسح يطهر. وأيضا المسح يطهر ما ذكرناه من قبل في مسألة الاستجمار، البول والغائط، إذا أراد الإنسان أن يستجمر فليستجمر بالأحجار أو ما شابهها. وبذلك نكتفي، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، انتهت هذه الخاطرة، وأنت الآن
على موعد مع قاطرة أخرى لفضيلة الشيخ.
يقول صبيا بعض من تصح المفاهيم، وسئلت أمس عن صحة البول واقفا، هل يجوز أن نتبول وقوف أما أن هناك نهيا عن البول واقفا؟ فقد حدثت عائشة رضي الله عنها وقالت بأن من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبال واقفا فلا تصدقه. وثبت أيضا حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صباطة قوم فبال إليها قائما. فجمع أهل العلم بين هذه النصوص وقالوا بجواز البول واقفا إن أمنا النجاسات، تطاير النجاسات على الثياب. إذا استطاع الإنسان أن يبول قائما دون أن تتنجس الملابس أو يتنجس البدن فلا بأس بذلك، ولكن هذا نادرا ما يحدث، فالأولى أن يبول الإنسان جالسا. وأما عن استقبال القبلة أو استدبار القبلة في البول والغائط، فهناك أيضا نصوص متعارضة في هذه المسألة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم وجد وهو يبول في اتجاه القبلة، ولكن كان هذا في داخل البليان. وفسر ابن عمر هذه الأحاديث وجمع بينها بقوله عندما وضع الراحلة بينه وبين القبلة وبال إليها في اتجاه القبلة وجعل الراحلة بينه وبين القبلة أن ذلك جائزا إن كان بين الإنسان وبين القبلة حائلا. فإذا بنى الإنسان بيتا أو بنى مسجدا فلا بأس بأن تكون المراحيض في اتجاه القبلة أو عكس اتجاه القبلة أو ناحية الشرق أو الغرب، فهذا كله جائز طالما أنه داخل البنيان. وأما هذا النهي فيشمل الخلاء أو الصحراء وفقط. وأما عن أنواع النجاسات فهي كثيرة، وكثير منا يعلم البعض ويجهل البعض الآخر. من هذه الأنواع التي يجب أن نعلمها الميتة. الميتة ميتة الحيوان البري بجميع أنواعه، أما ميتة السمك فلا، هي نجسة ولا تنجس ما يقع عليها، بل هي حل في أكلها. كذلك ميتة الجراد استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيس عليها أيضا كل حيوان لا نفس له سائلة، أي لا دم له، كل حيوان كالعنكبوت أو العقرب أو الذباب أو ما إلى ذلك لا دم فيه، فإن ميتته ليست بنجسة. فإذا وقعت في شراب أو ما إلى ذلك فلا تنجس هذا الشراب، وإذا مسها الإنسان وهي ميتة لا تنجس. ويلحق بالميتة ما قطع من الحي، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي جزء من أجزاء البهيمة قطع وهي حية أصبح هذا الجزء ميتة فهو نجس، لا يجوز الانتفاع بهذه الميتة بشيء أو بحال من الأحوال. وسئل صلى الله عليه وسلم، هناك إشكالات عند كثير من الناس في مثل هذه المسائل، طالما أنها ميتة هل من الممكن أن ننتفع بها؟ سئل صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة، فإنها يستصبح بها، تجعل مصابيح ويطلى بها السفن، يدهن بها السفن هذه الشحوم. فقال صلى الله عليه وسلم لا ينتفع من الميتة بشيء، لا ينتفع من الميتة بشيء بحال من الأحوال إلا في حالة واحدة وهي الجلد، ينتفع به بعد دباغه، لا ينتفع من الميت بشيء إلا الجلد، إذا دبغ فهو قبل الدبغ نجس أيضا، ولكن بعد الدباغ يطهر هذا الجلد. وهناك من الحيوانات البرية في حالة موتها نجسة وفي حالة حياتها أيضا تكون نجسة، وهو الكلب والخنزير. كلب والخنزير سواء كان حيا أو ميتا فهو نجس، بل قيل بأن كل ما يتولد من الكلب أو الخنزير أيضا فهو نجس. وأما عن الدماء فجميع أنواع الدماء المسفوكة سواء كانت لحيوانات أو لإنسان فهي نجسة، الحيوانات دماء الحيوانات أو دماء الإنسان الكثيرة الغزيرة فهي نجسة، وعفي عن قليل دم الإنسان، قليل من الدماء للإنسان عفي عنها، وذلك ما فعله ابن عباس وابن عمر وابن مسعود في الآثار الصحيحة الثابتة عنهم جميعا، لأن منهم من دلك بصرة كانت في وجهه فدلكها بين إصبعيه ولم يغسلها ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن هذا معفون عنه. وأيضا أدخل ابن مسعود أصابعه في أنفه وخرجت متلطخة بالدماء ولم يغسلها ولم يتوضأ، فثبت أو أثبت هذا أنه من الأشياء التي يعفى عنها. ويلحق بهذه الدماء التي يقال عنها أنها مسفوحة، يلحق بها كل دماء تخرج من القبل والدبر للذكر أو الأنثى فهي أيضا نجسة، حتى ولو كان دم الاستحاضة دم النزيف يلحق هذه الأنواع من أنواع الدماء النجسة، وإن كان قليل، وإن كان الكم قليل يلحق بالنجسات طالما أنه خارج من القبل والدبر. ويخرج أيضا من القبل والدبر كما هو معلوم البول والغائط، والكل يعلم أنه نجس كل منهما. ويخرج من القبل نوعان ربما يجهلهما البعض، ألا وهو المذي والودي. والمذي هذا هو الذي ينزل عند التفكير في الشهوة أو مداعبة الزوجة، وينزل على الرجل وينزل على المرأة، بل هو في المرأة أكثر من الرجل. هذا السائل الذي له مواصفات مشابهة للمني في لزوجته وثقل قوامه وما إلى ذلك نجس، ويجب مطح هذا المكان أو غسله وغسل الثياب التي نزل فيها ولا يغتسل منه، لا يغتسل من هذا المن المزي. والفرق بين المزي والمني في حالة النزول أن المني ينزل بدفق وبشهوة، خضر في البدن كقشعريرة في البدن مثلا وبدفق على دفعات، أما المزي فإنه ربما ينزل دون حس من الإنسان ثم ما ياخد باله خالص إن في حاجة نازلة. والوادي ينزل غالبا مع البول، قبل البول أو أثناء البول أو بعد انتهاء البول، وهو الغالب في انتهاء البول، وله نفس المواصفات تقريبا للمني في السماكة أو في المزوجة أو ما إلى ذلك، وهو نجس كالبول تماما. وأما عن الخمر فالراجح من أقوال العلماء أيضا أنها نجسة، الخمر نجسة. وكثير من الناس يشكل عليه مسألة الخمر ويقول أن المحرم في الخمر شربها، وأن الإنسان إذا انتفع منها بشيء فلا بأس. نقول له بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الانتفاع بالخمر كدواء قال إنها داء وليست بدواء، إنها داء وليست بدواء. فجميع الأدوية التي يدخل فيها الكحول، والكحول كما هو معلوم خمر يسكر إذا شرب قليله مش كثيره يسكر، فهو خمر، ففي هذه الحالة فهو نجس. فإذا دخل في أي نوع من أنواع الأدوية فهذه الأدوية داء وليست بدواء ويحرم استعمالها، كما أنه أيضا يحرم استعماله في التطهير الذي عمت به البلوى في كل شيء. وهناك البدائل في المطهرات التي تحل بدلا منه، أما إن لم يوجد إلا هذه المادة للتطهير وهذا بعيد فيستعمل للضرورة، لكن نعلم أنه نجس وأنه محرم، نعلم أنه نجس وأنه محرم. وأيضا في مسألة الاستصباح فإنه لا يجوز أيضا استعماله، حيث أن أنواع الوقود المختلفة كثيرة ولا ضرورة لاستعمال المحرم، كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسألة لحوم شحوم الميتة التي سئل فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم عن استعمال هذه الشحوم في الوقود أو الاستصباح في الإضاءة وفي طراء السفن، فقال لا ينتفع من الميتة بشيء. فكذلك الخمر لا ينتفع منها بشيء، والدليل على ذلك ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما سألت عن خمر عندها لأيتام، مال اليتيم معلوم أنه يجب المحافظة عليه والتكثير منه ونماءه وما إلى ذلك. وبالرغم من ذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخمر أتستحيله إلى خل حتى ينتفع به حيث أنه مال للأيتام، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرت بسكب هذه الخمور في الشوارع ولم ينتفع بها وتحويلها إلى خل بالرغم من أنه مال لأيتام، ولكن هذا محرم فوجب أن نبتعد عنه ونبعده عن أنفسنا، والله أعلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم، انتهت هذه الخاطرة، وأنت الآن على موعد مع خاطرة أخرى لفضيلة الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، نتكلم عن تصحيح المفاهيم في الوضوء. هناك بعض الناس عندما يريدون الوضوء فإنهم يبدأون الوضوء بعد قومهم من النوم ولا يغسلون الأيدي كما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاثة. واعلم أخي المسلم أن غسل الأيدي بعد قيامك من نومك فرض، ولم يصرف هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر، إنما عليك عند الاستيقاظ من النوم وقبل أن تتعامل مع شيء عليك أن تغسل يديك ثلاثا، فإنك لا تدري أين باتت يدك. وأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قلنا مرارا دائما يفيد الوجوب، إلا أن يأتي صارف يصرفه أو قرينة تقترن بنفس الحديث فتصرفه، ولا صارف لهذا الأمر من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتبع. وكما قلنا من قبل يجب أن تكون النوايا مقترنة بالأعمال، فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ نوى عند بداية العمل عند بداية الوضوء. ولم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفظ بورد في أثناء الوضوء أو أذكار في أثناء الوضوء إلا في أوله بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وفي آخره قال بعد أن اتجه للقبلة ورفع يداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. هذا هو الثابت فقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكار الوضوء، ولم يرد أي ورد أو أي ذكر في أثناء الوضوء، لا كما يقول الناس اللهم غير وجهي اللهم سكن كتابي بيميني أو ما إلى ذلك من أذكار ابتدعها الناس ما أنزل الله بها من سلطان. وأيضا كثير من الناس عند مسح الرأس يكتفون إما بربع الرأس كما قيل في مذهب من المذاهب، وإما بعض الشعرات كما قيل في مذهب آخر، وهذا كله لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس خمس طرق، لم يرد نص حديث غير هذه الخمسة التي سنذكرها. الأولى بدأ صلى الله عليه وسلم بمقدم رأسه ثم وصل إلى القفا ثم عاد من القفا إلى المقدم، هذه الطريقة الأولى بكلتا يديه وعلى كامل الرأس. والطريقة الثانية عكسية لهذه الطريقة، بدأ صلى الله عليه وسلم من القفا ثم وصل إلى المقدم ثم رجع مرة أخرى إلى القفا. وأما الطريقة الثالثة فقد أدخل صلى الله عليه وسلم يده على الناصية ومسح على الناصية ثم أكمل على العمامة صلى الله عليك يا رسول الله. وأما الطريقة الرابعة فقد بدأ بأعلى رأسه ومفرق رأسه أعلى الرأس وأنزل يديه الشريفتين على شعره دون أن يحرك الشعر من موضعه أي إلى مصب الشعر، بدأ من أعلى ثم نزل إلى كل الاتجاهات في اتجاه الشعر دون أن يحرك الشعر من موضعه. وأما الطريقة الخامسة فقد أتى بحفنة من الماء وصبها على رأسه أو وضعها على رأسه ثم تركها تسير ثم بدأ بالناصية أو المقدمة وذهب إلى القفا ثم رجع مرة أخرى. هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح رأسه ولم يرد نصا غير ذلك. وأما مسح الأذنين فكثير أيضا من الناس ما نراهم يكتفون بمسح باطن
الأذن، والصحيح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم مسح بالإبهام والسبابة لكلتا اليدين سويا الأذنين من الخلف ومن الجوف، هكذا كان يفعل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهناك بعض المخالفات أيضا، مثل أن يمسح بعض الناس الرقبة، وهذا لم يرد بها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا ذلك فإن كثير من العوام يقولون فإيه، يعني أنا بزيد نظافة وبزيد طهارة وما إلى ذلك. نقول هذه عبادة، هذه عبادة، وعلينا أن نتبع ما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم ونكرر دائما أن الأصل في العبادات نتوقف، لا نفعل عبادة من العبادات إلا بنص، لا نفعل أي عبادة مهما كانت، سواء كانت هذه العبادة بالزيادة أم بالنقصان، لا نفعل هذه العبادة إلا بنص في القرآن أو في السنة أو إجماع للأمة. والأصل في العادة أمور المعتادة، الأصل فيها الحل، إلا أن يأتي نص يمنع من هذا الحلال أو من هذا الحل. إذن فلا يجوز بحال من الأحوال مسح الرقبة في الوضوء، وإلا نكون قد ابتدعنا. وهناك طامة كبرى يقع فيها الجميع إلا من رحم ربي في الوضوء، ألا وهو الإسراف في الماء، يقع فيه الجميع إلا من رحم ربي. فما رأيت أحدا يفتح الصنبور إلا وفتحه عن آخره. والحقيقة إنك إن علمت أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان يتوضأ إلا بالمد أو ثلثي المد، أي بحفنة من الماء بالكفين ممتلئين ماء وفقط، لتعجبت وقلت كيف أتوضأ بذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقتصد في الماء، وكان إذا اغتسل لا يغتسل إلا بالصاع، والصاع أربعة من المد، أربعة حفينة يغتسل بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسنقف وقفة إن شاء الله بعد ذلك في الغسل. ولكنه في الوضوء كان لا يزيد عن أن يتوضأ بالمد، يغسل به ثلاثا، كل عضو من الأعضاء يغسله ثلاثا صلى الله عليك يا رسول الله بهذه الحفنة القليلة. وقد بعدنا عن هذه السنة المباركة وهي الاقتصاد في الماء بعد أن دخل علينا هذا الصنبور، فلا نجد أحد يتوضأ من الإناء كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، ففيه الخير الكثير. فهو يقتصد في الماء، وفي نهاية الوضوء يشرب ما بقي من فضل وضوئه، فيكون فيه البركة كما فعل صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهى من وضوئه شرب ما بقي من فضل وضوئه واقفا من ماء زمزم. ولذلك بعدنا عن مثل هذه السنن. وأيضا هناك سنة يظن البعض أنها ليست بسنة، ألا وهي صك الوجه بالماء. بعض الناس لما تيجي تتوضأ تقوم تضرب وشها بالماء ثم تتبع الأيدي خلف هذا الصك، هذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدنا أيضا عنها، ما يفعلها إلا القليل، ومن فعلها لا يعرف أنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه كان يفعل هذه السنة. هذا ما أردنا الكلام عليه في الوضوء، ونجيب في عجالة على هذه الأسئلة، ولا نريد أن يرسل أحدا أسئلة بعد ذلك. كم عدد مرات مسح الرأس؟ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح مرة، وثبت عنه أنه مسح ثلاثا، فيجوز مسح الرأس مرة، ويجوز مرتان، ويجوز ثلاثا، كما أنه أيضا يجوز لغسل كل عضو من الأعضاء مرة واحدة، كما يجوز أن تغسله مرتان، كما يجوز ويسن لك أن تغسله ثلاثا. ولا يشترط إن غسلت عضوا ثلاثا أن تغسل باقي الأعضاء ثلاثا، وإنما من الممكن أن تغسل عضو ثلاثا وعضو مرتين وعضو مرة وما إلى ذلك، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم أحيانا. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. هل هناك معنى عن بل البلح أو نهي عن بل البلح مع الزبيب أو مع جوز الهند أو مع ما يشبه ذلك في الماء في إناء واحد؟ نعم، هذا قلناه في درس منذ فترة في أحد الرمضانات الماضية، وهي عبادات القوم في شهر الصوم، وتكلمنا أثناؤها على بعض العادات التي اعتادها الناس من بل التمر مع الزبيب في إناء واحد أو انتباز التمر مع الزبيب في إناء واحد، فقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن انتباز التمر مع الزبيب، نهى، والنهي يفيد التحريم، فلا يجوز لنا أن نفعل ذلك، لا نجعل التمر مع الزبيب في إناء واحد ونتركه مدة طويلة. ولكن من الممكن إذا أردت أن تأكل التمر والزبيب سويا، من الممكن أن يكون انتباز التمر وحده والزبيب وحده، وعند الأكل اخلط الاثنين سويا، لا بأس بذلك. وإنما النهي عن الانتباز أي البل، يعني تبلهم الاثنين سوا. لي جارة نصرانية أرسلت لي محشي وقت الإفطار، هل يجوز لي أن آكل منها أم لا؟ ولو أكلت مما فهل ممكن أتشهد عليه فقط أو ما إلى ذلك؟ أفيدونا في نقول. رب العزة سبحانه وتعالى كما هو معلوم أجاز للمسلمين أكل طعام أهل الكتاب، والطعام المقصود به في الآية هو الذبيحة، هو أكل الذبائح، ذبائح أهل الكتاب، فما بالكم بما هو دون ذلك، يكون من باب أولى حل أكله، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم، انتهت هذه الفاضرة، وأنت الآن على موعد مع فاضرة أخرى لفضيلة الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، نتكلم حول تصحيح المفاهيم في فرائض الوضوء وسننه. هناك اتفاق بين أهل العلم والأئمة جميعا على أربعة من فرائض الوضوء، هي غسل الوجه وغسل الأيدي إلى المرافق ومسح الرأس وغسل الأرجل مع الكعبين، والمقصود بالكعبين هو كما هو معلوم العظمتان الناتئتان على جانبي الساق، وهي المفصل بين القدم والساق. واختلف العلماء في بعض الفرائض الأخرى، فمنهم من ذكر أن التسمية من فرائض الوضوء، ومعنى فرض من فرائض الوضوء أنك إن لم تفعل هذا الفرض يبطل الوضوء، إن لم تفعل هذه الفرائض أو واحدة منها بطل الوضوء. ومنهم من قال بأن المضمضة والاستنشاق فرض من فرائض الوضوء لدخول الفم والأنف في غسل الوجه، ومنهم من قال بأن مسح الأذنين من فرائض الوضوء لأن مسح الأذنين من مسح الرأس، ومنهم من قال بالترتيب بأنه فرض من فرائض الوضوء، والراجح بأنه فرض من فرائض الوضوء لثبوت ذلك من قول رب العزة سبحانه وتعالى عندما تكلم عن الوضوء، فذكر هذه الأشياء بالترتيب التي ذكرناها منذ قليل، فدل ذلك على الوجوب طالما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز هذا الترتيب في فرائض الوضوء. وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق في بعض الروايات صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه يجوز أن لا نرتب السنن، يعني يجوز مخالفة الترتيب في السنن ولكن لا يجوز مخالفة الترتيب في الفرائض. فلا يجوز غسل الأيدي قبل غسل الوجه، لا يجوز ذلك، وإلا يبطل الوضوء، عليك أن تأتي بآخر عضو رتبته ترتيبا صحيحا في وضوءك. والبعض قالوا بالموالاة بأنها فرض من فرائض الوضوء، والموالاة تعني تتابع غسل الأعضاء أو مسح الأعضاء، تتابع العمل، لا يوجد فترة زمنية طويلة بين العمل وبين الآخر، وهو أيضا الراجح أنه فرض من فرائض الوضوء لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته لذلك بحال من الأحوال. إذن نستخلص من ذلك بأن فرائض الوضوء ستة: غسل الوجه وغسل الأيدي مع المرافق ومسح الرأس وغسل الأرجل مع الكعبين وترتيب هذه الأعضاء والمولاة بين غسل هذه الأعضاء. أما عن السنن فهي كثيرة وعددها يربو عن 20 ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها التسمية، ثم غسل الأيدي إلى الرسغين أو مع الرسغين، والرسغ هو المفصل بين الكف وبين الساعد، ويكون ذلك ثلاثا، وتكون اليمنى قبل اليسرى، إذ اليمين قبل الإيد الشمال، مع تخليل الأصابع، كل هذه سنة، مع الدلك لكل أعضاء الوضوء، ثم المضمضة ومج الماء وتحريك الماء في الفم، ثم الاستنشاق وهي أن تسحب الماء بالأنف، ثم الاستنصار وهي أن تطرد هذا الماء بيدك اليسرى من الأنف، ثم وضع قبضة من الماء على الجبهة وتتركها تستن على وجهك، هذه سنة مهملة، ثم صك الوجه بالماء عند غسل الوجه، ثم تخليل اللحية، ثم التدليك مع تخليل الأصابع والتيامن في غسل الأيدي مع المرافق، ثم رد مسح الرأس. الفرض في مسح الرأس أن تمسح كل الرأس، فإذا انتهيت إلى القفا فقد مسحت الرأس، ولكن يسن أن تعود كما ذكرنا من قبل إلى مقدم الرأس مرة أخرى، ثم مسح الأذنين باطنهما وظاهرهما بالإبهام والسبابة، ثم غسل الأرجل مع تخليل الأصابع ودلك وتيامن ما ذكرناه في الأيدي يذكر أيضا في الأرجل، ثم الدعاء بعده وعدم الإسراف في الماء أثناء الوضوء وشرب ما بقي من فضله أو بعض ما بقي من فضله وصلاة ركعتين سنة لهذا الوضوء. هذه كلها سنن من سنن الوضوء يؤجر الإنسان على فعلها مع غسل الأعضاء ثلاثا، ولا نقل التثليث كما يقول النصارى، وإنما نقل غسل الأعضاء ثلاثا. هذه السنن كان صلى الله عليه وسلم يفعلها عادة، ويسن لنا جميعا أن نفعل هذه السنن. وأما عن نواقض الوضوء والتي اختلف فيها العلماء أيضا اختلافا بينا ظاهرا، ولا تجد إلا من رحم ربي يعرف هذه المسألة، وهي من أبسط وأسهل المسائل التي يجب أن يتعلمها الإنسان حتى تكون صلاته صحيحة، ثمانية. الأولى منها ما خرج من السبيلين، ويخرج من السبيلين ثمانية: الفساء والضراط، والبول والغائط، والمزي والودي، والمني والدماء. هذه الأشياء تخرج من السبيلين، إذا خرج منها شيء انتقض الوضوء. وأكل لحم الإبل، والقيء الفاحش، وخروج الدم الفاحش، وهاتين المسألتين عليهما إجماع: خروج القيء الفاحش والدم الفاحش، فيه إجماع من الأمة على هاتين المسألتين. ثم مس المرأة الأجنبية بشهوة بلا حائل، ثم مس القبل أو الضبر للذكر أو الأنثى بشهوة وبدون حائل، ثم زوال العقل بأي سبب من الأسباب، ثم النوم الثقيل على جلسة غير ممكنة. هذه هي نواقض الوضوء الثمانية بالكلام الدقيق الذي قيل، فكل كلمة تعني مدلولا معينا. ونكتفي بهذا القدر، ونرد على هذين السؤالين. نرجو توضيح دعاء القنوط يكون قبل الركوع في الركعة الأخيرة، وفي السورية كنا نصلي ويفعلون دعاء القنوط بعد الركوع. أفيدونا أفادكم الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا بأن دعاء القنوط على شكلين: دعاء القنوط في الفرائض، ودعاء القنوط في الوتر. دعاء القنوط في الفرائض يكون عند النازلة، يسن الإمام أن يقنط عند النوازل شهرا أو أقل من ذلك بعض الأيام، يدعو على أحد أو يدعو لأحد، ويكون ذلك في الصلوات الخمس أو في صلاة الصبح وصلاة المغرب، وهذا يكون محله بعد الرفع من الركوع، ولا يقال فيه اللهم اهدنا فيمن هديت، وإنما هو دعاء حسب الحالة، حسب النازلة التي وقعت بالمسلمين. وأما القنوط الآخر هو الذي في الوتر، وهذا يكون قبل الركوع، وفيه اللهم اهدني فيمن هديت، أو اهدنا فيمن هديت إن كانت صلاة جماعة. وقد قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا هو العمدة في هذا الباب، وهو الحديث الصحيح في هذا الباب، وما بعد ذلك آثار عن الصحابة والتابعين، ولكن هذا المرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر بعد القراءة وقبل الركوع: اللهم اهدنا فيمن هديت، إلى آخر الحديث. فدل ذلك على أن الحسن بن علي علمه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون الدعاء في قنوت الوتر بهذه الكلمات وقبل الركوع. ثم يسأل ويقول: حضرتك قلت إن الكحول لا يوضع على الجروح إلا عند الضرورة، فكيف الحال في الكولونيات وبعض أنواع الروائح التي بها كحول؟ هل التعطر بها حرام أم حلال؟ إذا كان نجس لا يجوز بحال من الأحوال أن يوضع للتعطر بها، وكل أنواع البخ اللي تسموه الإسبرية هذه بها كحول كما هو معلوم، ومن الممكن أن تعرف بأن هذا العطر به كحول أم لا. إذا وضع اليد تجد في برودة في اليد إن كان فيها كحول لتبخر هذا الكحول أو هذه المادة، فلا يجوز أن تستعمل في عطر ولا في غيره طالما أنها خمرة وتنجس الموضع الذي توضع عليه، ولا تنقض الوضوء كما يفهم الكثير. كثير من الناس يفهمون بأن النجاسات إذا لمست الإنسان نقضت وضوءه، وهذا غير صحيح. وصحيح أن تغسل الموضع الذي مرت عليه النجاسة دون أن تتوضأ من جديد. هل نقول بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الوضوء في الحمام؟ لأن معظم الوضوء داخل هذه الأماكن. إذا كان هذا الحمام من السعة بحيث لا تقف على العين التي ينزل فيها البول والغائط فلك أن تسمي الله ولا شيء في ذلك. أما إن كان ضيق بحيث أنك واقف على المكان الذي تتغوط فيه أو تتبول فيه فلا يجوز لك التسمية على هذا الموضع، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا. إن نزل الدم على المرأة قبل الوضع بيوم أو يومين مع الطلق ألم الولادة فهذا يكون نفاس. هذا الدم النازل دم نفاس. إن نزل الدم قبل الوضع بيوم أو يومين مع آلام الوضع هذا الدم يكون دم نفاس. أما إن نزل قبل ذلك بأيام كثيرة أو قبل الوضع بيوم أو يومين وغير مصحوب بآلام وضع فيكون حيض، يكون حيض. هذا الدم يكون دم حيض، ولها أحكام الحائض التي ذكرناها منذ قليل. ولكن يختلف حيض الحامل عن حيض غير الحامل في مسألتين. حيض الحامل يختلف عن حائض غير الحامل في مسألتين. الأولى أن حيض الحامل إذا كانت المرأة حاملا وحاضت فيجوز لزوجها أن يطلقها، لا يحرم طلقها. حضرتك قلت إن الكحول لا يوضع على الجروح إلا عند الضرورة، فكيف الحال في الكولونيات وبعض أنواع الروائح التي بها كحول؟ هل التعطر بها حرام أم حلال؟ إذا كان نجس لا يجوز بحال من الأحوال أن يوضع للتعطر بها، وكل أنواع البخ اللي بسموه الإسبرية هذه بها كحول كما هو معلوم، ومن الممكن أن تعرف بأن هذا العطر به كحول أم لا. إذا وضع اليد تجد في برودة في اليد إن كان فيها كحول لتبخر هذا الكحول أو هذه المادة، فلا يجوز أن تستعمل في عطر ولا في غيره طالما أنها خمرة
وتنجس الموضع الذي توضع عليه. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. كان في النية أن نتكلم عن آخر كتاب الطهارة ألا وهي سنن الفطرة، ولكن طرأ في المسجد عند بداية تكبيرة الإحرام لصلاة التراويح بعض الإخوة رفعوا أصواتهم بسبب وجود جماعة أخرى في المسجد، فأردنا أن نعلق على ذلك في هذه الليلة إن شاء الله، ويكون في تصحيح المفاهيم حول الجماعة الأولى. الجماعة الأولى هي التي يصلي فيها الإمام الراتب. الجماعة الأولى هي التي يصلي فيها الإمام الراتب، فإذا جاء إمام آخر وحاول أن ينازع الإمام الأول في صلاة الجماعة، فالحديث بين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. إذن الإمام إذا تأخر في الصلاة بعض الوقت في صلاة فريضة، تأخر بعض الوقت وكان مسافرا من المسافرين يريد السفر، يلحق بالقطار أو يلحق بالسيارة وإلا فاته القطار، وأراد أن يصلي جماعة مع آخر من صنفه، مسافر آخر للحاق بوسيلة المواصلات، وقبل أن تقام الجماعة الأولى، فهل هذا المسافر وإن صلى جماعة تكن هي الجماعة الأولى وإن كانت قبل الإمام الراتب؟ نقول لا، الإمام الراتب إذا أراد أن يصلي وبدأ في الصلاة فالجماعة الأخرى هذه لها حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاتهم غير صحيحة، صلاة بتاعتهم باطلة بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن العبرة بجماعة الإمام الراتب. ثم هل هذا الكلام في هذا النص النبوي الشريف ينطبق على صلوات السنن؟ نقول لا، فكان على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الواضح المعروف المشهور في صلاة التراويح، الرجل يصلي وحده والرجل يصلي مع الرجل والرجل يصلي مع الرجلان، وما أنكر عمر هذا على كل هؤلاء، كصلاة سنة وكل جماعة مستقلة بذاتها، وما أنكر هذا الفعل على الكل، ولكن أراد عمر أن يحيي السنة النبوية الشريفة في أن يتجمعوا على إمام واحد فأحياها، ولم يقل لهم بأن صلاتهم باطلة أو أن صلاة الإمام الأول فيهم صحيحة والآخرون صلاتهم باطلة وما إلى ذلك، لم يقل عمر ذلك. إذن فهذه لا تنطبق أيضا على السنن، ونحن بصلاة صلاة سنن، لكن هيدور بخلد أحدنا إنه المصلون في الخلف كانوا يصلون صلاة العشاء صلاة فرض وتتعارض مع صلاة نافلة، والأولى في ظن البعض صلاة الفرض عن صلاة النافلة. نقول بأن صلاة الجماعة الأولى إذا أقيمت في المسجد فلا عبرة لصلوات الجماعات الأخرى في المسجد الذي أقيمت فيه صلاة الجماعة مع الإمام الراتب، لا عبرة لها، والراجح بأن ثوابها هو صلاة الفذ تماما، لا تحسب لها جماعة، لا تحسب لها جماعة. الأدلة على ذلك كثيرة، نتناول منها جزءا أو شطرا قليلا حتى لا نطيل. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة الجماعة ذات يوم ووجد بأن الجماعة قد صليت عندما ذهب إلى المسجد، فرجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته ولم يصلي في مسجده جماعة، ورجع وصلى في بيته جماعة ببعض نسائه. ومن هذا النص النبوي الشريف والحديث حسنه كثير من العلماء، منهم شيخنا الألباني والشيخ مصطفى العدوي الذي هو مخالف لهذا الرأي، صحح أو حسن هذا الحديث أيضا. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة في مسجده جماعة ثانية، والتي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه عدا المسجد الحرام، وصلى في بيته حتى لا يصلي جماعة ثانية في المسجد، ويشرع للمسلمين الجماعة الثانية. قد يقول قائل بأن الجماعة الثانية أفضل من صلاة الفذ، لأنه الذئب يأكل من الغنم القاصية كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع ذلك إلا محافظة على الجماعة، كلنا نكون في جماعة واحدة مترابطين متكتفين في الجماعة الأولى، وإلا إذا شرعت الجماعة الثانية لأصبح في المسجد مئات الجماعات على مدار وقت الصلاة. يعني هب إن هذا صحيح، هتجد إنه بعد الإمام الراتب ما يخلص الجماعة شغالة وراه، ثم الجماعة الأخرى ثم الأخرى ثم الأخرى لغاية أذان الفرد الآخر. فهذا تفتيت للمسلمين ولا تقوية للمسلمين؟ تفتيت، والجماعة ما جعلت إلا تقوية للمسلمين. يبقى إذن شرعت الجماعة الأولى أو شرعت الجماعة الأولى لتقوية المسلمين، وأما الجماعات الأخرى فهي تفتت من رباط المسلمين. ثم من هذا الحديث نأخذ، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء الفاضل أم المفضول؟ الفاضل لا شك في ذلك. إذن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أفضل من الصلاة في جماعة ثانية في مسجده، والذي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، واضحة من نصوص الحديث. الإخوة الذين قالوا بجواز الجماعة الثانية استندوا إلى حديث، والأحاديث التي وردت في الجماعة الثانية معروفة ومعلولة لدى الجميع. منها الرجل الذي جاء إلى المسجد وقد تأخر عن الجماعة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلين وقال هل متصدق على هذا، فقام أبو بكر الصديق وصلى مع هذا الرجل. هذا دليل يستند إليه بجواز الجماعة الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك العمل. الدليل الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلين في مؤخرة المسجد لم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى عليهما وقال أمسلمان أنتما؟ قال نعم. قال فلما لم تصليا؟ قال صلينا في رحالنا. فخطب الناس وقال من صلى في رحله وأتى المسجد ووجد الجماعة صلى معها وكانت له نافلة، صلى معها وكانت له نافلة. فقالوا بأن هؤلاء سيصلون صلاة ثانية جماعة. والحديث الذي ورد أيضا في تكرار الجماعة، معاذ بن جبل عندما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه ونسائه ويصلي معهم، فيصلي معاذ جماعة ثانية، وكانت كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم في نص الحديث تكتب له أيضا وتحسب له نافلة. هذه هي الأحاديث أو الإشكالات التي يفهم منها جواز صلاة الجماعة الثانية، ولكن نقول بأن الإمام أحمد أخذ من هذه الأحاديث جواز صلاة الجماعة الثانية بالظروف والملابسات التي هي في نصوص الأحاديث. والأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة قالوا بعدم جواز الجماعة الثانية في المسجد الذي صلي فيه بإمام راتب. إذن الإمام أحمد عندما قال بجواز صلاة الجماعة الثانية قال بشروط هي التي وردت في هذه النصوص. واحد يكون تخلف عن الصلاة، ما اعتاد أنه يتخلف عن الصلاة ولكن تأخر لسبب شرعي ويعلم الرسول صلى الله عليه وسلم منه ذلك، فجعل أحد المصلين من قبل يصلي معه، هذا شرط من الشروط. الثاني أنه صلى في رحله في بيته في دكانه في شارعه ثم أتى إلى المسجد ووجد الجماعة فصلى، هل هذه نسميها جماعة ثانية؟ لا، وإنما كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تكن له نافلة، ليست بجماعة ثانية، تكن له نافلة. وأيضا معاذ عندما كان يذهب إلى أهل بيته ويصلي معهم تكن له أيضا نافلة بعيدة عن المسجد الذي صلى فيه الإمام الراتب. ولكن التعليق على الحديث الذي أقر المصطفى صلى الله عليه وسلم بل نادى بالمصلين وقال من يتصدق على هذا، قام أبو بكر وصلى معه. عندما اشترط الإمام أحمد بجواز الصلاة بوجود من صلى مع الجماعة الأولى، لو وقفنا وقفة متمحصة مع نص هذا الحديث لعلمنا ما قاله الأئمة الثلاثة من عدم جواز الجماعة الأولى الثانية. الإمام أحمد قال بالشرط هذا أنه يكون واحد صلى مع الجماعة الأولى وواحد جاي متأخر بعذر كان دائما يصلي مع الجماعة الأولى وتخلف لهذا العذر الشرعي. لو نظرنا وفهمنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لزالت المشكلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا. المتصدق عادة هو الذي يعطي، والمتصدق عليه هو الذي يأخذ. فإذا فهمنا ذلك فهل المتصدق عليه له أجر أم المتصدق والذي له أجر؟ متصدق. قام أبو بكر الصديق وهو المتصدق وهو الذي كان صلى جماعة فأصبح له أجر الصدقة وهي صلاة النافلة للجماعة الثانية. صلى مرة تانية فأصبح متصدق على هذا الرجل فأخذ ثواب النافلة التي صلاها معها. وأما الذي صلى بعد الجماعة الأولى وهو الرجل المتخلف أو المتأخر في نص الحديث يظهر أن لا ثواب له لأنه متصدق إيه عليه. ولذلك كما قلنا قال الأئمة الثلاثة بعدم جواز صلاة الجماعة الثانية، والله أعلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم. الشيخ عبد الله عاوزنا نذكر الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة، يعني نذكر منها المرض الذي يجعله يتخلف، والسفر الذي يجعله يتخلف، والمطر الذي يجعله يتخلف هذه. والنوم طبعا غير المتعمد للهروب من صلاة الجماعة يجعله يتخلف، والله أعلم. وحتى لا نطيل على الإخوة نصلي، ومن كان عنده سؤال يسأل بعد إن شاء الله. الصلاة جزاكم الله خيرا. نعم يصلي مفرد. نعم ما احنا بينا بقى، ما احنا بينا بقى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. وغدا ان شاء الله نلتقي مع سنن الفطرة بعد صلاة المغرب ان شاء الله، لنختم بذلك كتاب الطهارة. وكل عام وانتم بخير.
اخي الكريم، انتهت هذه الفاطرة، وانت الان على موعد مع فاطرة اخرى لفضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، نتكلم في هذا اليوم عن تصحيح المفاهيم في مسألة المسح. تكلمنا في مرة سابقة عن جزئية من مسائل المسح، ألا وهي أحكام المسح في التطهر من النجاسات أو من الأنجاس. ولكن المسح اليوم يشمل جزئية أخرى، وهي التي تدخل في التطهر من الأحداث، تطهر من الأحداث. تكلمنا عن المسح للتطهر من الأنجاس، قلنا بمسح القبل والدبر بالأحجار وهو ما يسمى بالاستجمار، وقلنا بمسح النعلين قبل الصلاة فيهما إن وجد فيهما خبث، وقلنا بمسح ذيل المرأة الأرض الطاهرة بعد الأرض المبتلة يطهرهما بعده كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الليلة نتكلم عن المسح على الخفين أو الشراب، والمسح على العمامة، والمسح على الجبيرة. هذه كلها طهارات من الأحداث، حدث الأصغر والحدث الأكبر، أو تدخل في طهارات الأحداث من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فأما عن الكلام في المسح على الخفين أو الشراب، فإنه ثبت بالأحاديث الصحيحة هو مسح على كل منهما، فهذا ثابت عن رسول الله. وللمسح على الخفين أو الشراب شروطا، كما قلنا من قبل بأن كل عبادة لها شروط، يجب أن تتوافر هذه الشروط حتى يكون هذا العمل صحيح. فمن شروط المسح على الخفين أو الشراب أن يلبس على طهارة، أن يلبس على طهارة، بمعنى أنك إما أن تكون توضأت وغسلت الأرجل، وإما أن تكون اغتسلت وغسلت الأرجل. فإن لبست الخفين أو لبست الشراب يجوز لك أن تمسح عليهما. هذا أول شرط من شروط صحة المسح على الخفين. الشرط الثاني أن يكون داخل المدة المحددة لهذا المسح. فالمسح على الشراب أو المسح على الخفين له مدة حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. يوم وليلة للمقيم، راجل اللي هو جالس في إقامته في بيته، هذا من الممكن أن يمسح يوم بليل، وأما المسافر فيمسح ثلاثة أيام بلياليها. أما عن الشرط الثالث أن يكون هذا المسح للحدث الأصغر، ولا يجوز المسح على الخفين أو الشراب في الحدث الأكبر، يعني في أثناء الغسل لا يجوز المسح على الخفين.
وأما في أثناء الوضوء يجوز المسح على الخفين. وأما الشرط الرابع والأخير من شروط المسح أن لا يخلع هذا الخف ثم يلبس مرة أخرى في خلال المدة، فلا يجوز لك أن تمسح عليه مرة أخرى إلا بعد غسل الأرجل في وضوء آخر. يعني خلعنا الخف أو الشراب وكنت ماسح على أيهما، فلا يجوز لك أن تمسح عليه مرة أخرى بعد لبسه بنفس المسح السابق، ولكن عليك أن تتوضأ وضوءا آخر بغسل الأرجل ثم بعد ذلك تلبسه على طهارة حتى يجوز لك أن تمسح عليه، وإن كان ذلك في المدة اللي هي 24 ساعة للمقيم و 72 ساعة للمسافر. هذه هي شروط المسح على الخفين. أما عن مدة المسح ذكرناها بأن المسافر ثلاثة أيام بلياليها والمقيم يوم بليلة، واليوم بليلة لا يتصور أحدنا أن المسح يكون خمسة فرائض فقط، وإنما من الممكن أن يمسح في ال 24 ساعة دي 15 فريضة، كما ذكرنا ذلك في معهد إعداد الدعاء عن فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وأما عن الكيفية فبل كلتا اليدين وبأطراف الأصابع لليدين تمر من أطراف الأصابع للقدمين إلى أن تصل إلى الساق، إلى أن تصل إلى الساق، كلتا اليدين على كلتا الرجلين تمسح مرة واحدة بالكيفية كأنك بتمسح الأذنين مرة واحدة أيضا من الظاهر والباطن بهذه الكيفية، فتمسح أيضا على الشراب بهذه الكيفية من أطراف الأصابع للساق للأقدام. أما من الخلف أما من أسفل فهذا ليس بمشروع ولم يثبت فيه أثر صحيح أو ضعيف. أما المسح على العمامة فلا يشترط لبسها على طهارة، لا يشترط أن تلبس العمامة على طهارة، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح العمامة ومسح على الخمار، ولم يثبت عنه أنه قال بلبسها على طهارة، ولا يحدد لها مدة. مسألة المسح على العمامة ليس لها مدة حيث لا يشترط لبسها على طهارة، فلا يحدد لها مدة، ولكن إن وجدت على الرأس في أي وقت من الأوقات من الممكن المسح عليها. أما عن المسح على الجبيرة فلم يثبت حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجبيرة، ولكن هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما ولم نجد له مخالفا من الصحابة، لا يوجد مخالف من الصحابة خالف هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولذلك أخذ العلماء بأن هذا إجماع، وإن كان هناك بعض العلماء لا يقولون عن الإجماع السكوتي بأنه إجماع، إن الصحابة سكتوا على فعل ابن عمر ولم يعارضوه فيسمى إجماع سكوت، سكتوا على هذا الفعل ورادوا به فيسمى إجماعا، هناك كما قلنا بعض أهل العلم لا يقرون بهذا الإجماع السكوت. المهم هذا فعل ابن عمر ولذلك قال به الفقهاء. والمسح على الجبيرة أو الضمار المربوط على الجروح يختلف عن المسح على الخفين أو الشراب في مساكن. أولها أنه لا يشترط لبسه على طهارة، لا يشترط لبس الجبيرة على أنك تكون غاسل المكان والموضع قبل كده زي مسألة الخفين، وإنما من الممكن المسح عليها بعد لبسها أو ربطها مباشرة ولا شيء في ذلك. الثانية أن المسح على الخفين
يكون في الأمور العادية دون ضرورات. فيش ضرورة لمسألة المسح على الخفين. في بعض الناس ما زالت تظن أنه يعني ما تمسحش على الشراب أو الخفين إلا بضرورة في أثناء برد قارس أو إلى آخره، ولكن هذا فهم غير صحيح. والصحيح أنه يجوز المسح على الإطلاق على الخفين بالشروط التي ذكرناها من قبل. المسح على الجبيرة ليس كالمسح على الخفين في هذه المسألة، فالمسح على الجبيرة لا يجوز إلا لضرورة. إن كان المية بتضر الجرح أو إنه الرباط لا نستطيع فك هذا الرباط لوجود كسر أو جرح أو ما إلى ذلك، فتكون هناك ضرورة، فلا يمسح على الجبيرة أو الضماط إلا بضرورة، غير المسح على الخفين بيكون بغير ضرورة. أيضا في الثالثة ليس للمسح على الجبيرة مدة محددة، وإنما طول ما هي موجودة من الممكن أن تمسح عليها، غير المسح على الخفين فبيشترط للمسح عليه مدة معينة، وهي إما كما قلنا يوم بليلة أو ثلاث أيام بلياليها للمسافة. أيضا في المسح على الجبيرة يختلف عن المسح على الخفين في الرابعة، بأن المسح على الخفين يكون كما قلنا في الطهارة من الحدث الأصغر، أما المسح على الجبيرة فيجوز للحدث الأصغر ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر. يعني لو في غسل وفي عضو مكسور أو مربوط داخل في مسألة الغسل، فيجوز في هذه المسألة أن تمسح عليها ولا شيء في ذلك. المسألة الخامسة في الخلاف بين المسح على الجبيرة والخفين أن المسح على الجبيرة لابد أن يعم كل الجبيرة في الموضع المقصود. يعني ايه؟ يعني لو الكسر هنا في الساعد والجزء ده هو المربوط، ففي اثناء الوضوء لابد ان تمسح ويعم المسح على كل اجزاء الجبيرة. لكن لو قدرا انك بتتوضى والجبيرة مربوطة جزء منها على الساعد وجزء على العضد، فيبقى بتمسح لفوق الايه؟ كما في الوضوء فقط. يبقى يستوعب الجزء الذي كان مغسولا في الأصل، يستوعب المسح عليه. هذا بخلاف المسح على الخفين. المسح على الخفين مجرد بتمرر الأيدي على ظاهر الخفين أو ظاهر الشراب، ولا تمسح على الباطن ولا تمسح من الخلف، فلا يستوعب الممسوح، لا يستوعب الممسوح. أما في الثالثة والأخيرة بأنك إن خلعت هذا الضماد أو غيرته وربطت ضمادا آخر فلك أن تمسح عليه، لأنه لا يوجد مدة محددة كما هو في مسألة الخفين. فإن خلعت الخفين بعد لبسهم على طهارة والمسح عليهما فلا يجوز لك المسح عليهما مرة أخرى إلا بوضوء جديد بغسل للأرجل الجديد. وبهذا القدر نكتفي، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.